الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام حول الألفاظ المطلقة والجمل المطلقة، وقلنا أن الأعلام والمعرف بلام العهد إطلاقه أحوالي، وكذلك هناك إطلاق أحوالي لأفراد العام، وهناك إطلاق بدلي لاسم الجنس المنون، إطلاق بدلي، وهناك إطلاق شمولي وهو اسم الجنس مثلا الذي دخلت عليه الألف واللام، أو اسم الجنس الذي لم تدخل عليه الألف واللام ولا التنوين، فإنه قابل للإطلاق وقابل للتقييد. وأيضا علم الجنس الذي هو مهمل يشمل الماهية المطلقة والمقيدة، وكذلك جملة وصيغة افعل فإنها بإطلاقها تدل على أن الوجوب وجوب عيني لا كفائي، تعييني لا تخييري، نفسي لا غيري. هذه هي ألفاظ الإطلاق، والذي يمكن أن تقيد يمكن أن تقيد. الآن هذا الإطلاق الذي ذكرناه هو مستفاد من الألفاظ مثل العموم، أو أن هذا الإطلاق ليس مستفادا من الألفاظ، ليس مستفادا من الوضع، وإنما هو مستفاد من قرينة أخرى، فالإطلاق غير العموم، وكلاهما يدلان على الشمول، كلاهما يدلان على الشمول، إلا أن الشمول في العموم وضعي مستفاد من الألفاظ والوضع، أما الإطلاق والشمول في المطلق فهو مستفاد من قرينة تسمى بمقدمة الحكمة. الآن ندخل، ما هي هذه القرينة التي تفيد الشمول في الإطلاق؟ فالإطلاق ليس وضعيا، ليس لفظيا. أسماء الأعلام إطلاقها بالنسبة إلى أحوالها، أحوال الأعلام، أكرم محمدا في أي حال، في أي حال إطلاق أسماء الأعلام بالنسبة إلى أحوالها لا إشكال عند العلماء في أنه مستفاد من قرينة الحكمة ومقدمة الحكمة. الإطلاق في الجمل وما شابه الإطلاق في الجمل من قبيل افعل، فإنه يدل على العينية التعيينية النفسية، لا إشكال في دلال في أنها تكون بمقدمات الحكمة، كأنه يوجد هناك شيء فيه إشكال، وهو دلالة اسم الجنس، دلالة اسم الجنس الذي ليس فيه تنوين ولا دخل عليه الألف واللام، هذا يدل على الشمول بمقدمات الحكمة أو لا باللفظ، وكذلك اسم الجنس الذي دخل عليه الألف واللام، الماء، العالم، الفقير، التفاح، العنب، هذا يدل على الإطلاق والشمول والسعة بمقدمة الحكمة أو لا، نفس اللفظ يدل على الشمول والسعة. أكرم الفقير، العالم، هذا هنا الفقير يدل على الطبيعة السارية، يدل على الطبيعة السارية، هيجي يعني اللفظ يدل على الشمول، ما نحتاج مقدمات الحكمة، أي العالم، أكرم العالم، أكرم الفقير، هنا لا إشكال في وجود إطلاق في كلمة العالم، أو مو الألف واللام، عنب، تفاح، ماء، فإنه يدل على الشمول، طبيعة شاملة، لهذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وهذا الماء، لهذا العالم وهذا العالم. إذن وقع الخلاف في هذا، في اسم الجنس، إما الذي لم يدخل عليه تنوين ولا لا تنوين تنكير ولا ألف لام، هذا مشهور القدماء. ماذا قالوا مشهور القدماء؟ قالوا هذا كلمة عنب فقير عالم موضوعة لمعناها، وهو طبيعة الفقير طبيعة العالم بما هي شائعة بما هي مرسلة. إذن الإطلاق الشمول هنا، الإرسال هنا، الإطلاق هنا لفظي، وكذلك اسم الجنس الذي دخلت عليه ألف واللام، الماء الفقير العالم. قالوا القدماء أن هنا الفقير موضوع لطبيعة الفقر السارية، طبيعة الفقر الشاملة. إذن هذا السريان والشمول لفظي، لفظي مو حكمي، لأن الإطلاق وهو معنى الشمول والإرسال مأخوذ من اللفظ، من اللفظ. فكلمة عاد، فكلمة مثلا محمد التي هي مثلا علم شخصي، إطلاق والأحوال مستمد من الحكمة، هذا خليه على كثر مثلا. وكذلك اسم الجنس اللي دخلت عليه ألف واللام، إطلاق والأحوال مستمد من الحكمة. الجمل وأمثالها إذا كانت مطلقة، إطلاق مستمد من الحكمة، ما بي خلاف، فقط الخلاف في اسم الجنس، إما الذي لم يدخل عليه تنوين وألف واللام أو دخل عليه الألف واللام، وإلا اسم الجنس، اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين التنكيري هذا يدل على الوحدة، وإطلاقه إطلاق بدلي، أكرم عالما، إطلاقه إطلاق بدلي. حتى هذا أيضا وقع فيه الخلاف، أن هذا الإطلاق البدلي يعني أي عالم، أكرم عالم يعني أي عالم، هذا الشمول أكرم عالما واحدا واحدا، لكن إطلاقه من ناحية البدلية إما هذا إما هذا إما هذا. فهل هو من اللفظ مستفاد هذا الإطلاق أو من قرية الحكمة؟ القدماء هكذا قالوا، القدماء نسب إلي، يعني طبعا مشهور القدماء، نسب إلى مشهور القدماء أن اسم الجنس وما شابه اسم الجنس مثل علم الجنس، أسامة، ثعالة، أم عريق، هذه موضوعة لمعناها الشائع. إذن الإطلاق لفظي، إذن الإطلاق لفظي، لأنه لم يكن الإطلاق مستفاد من قرينة أخرى، من نفس اسم الجنس، من نفس اسم الجنس. لكن الإطلاق الذي نحن قلناه والشيوع الذي قلناه، الإطلاق والشيوع لا يستفاد من اللفظ، هكذا قلنا، يستفاد من دال آخر وهو مقدمة الحكمة. فقد إجا سلطان العلماء هنا خالف مشهور القدماء، سلطان العلماء خالف مشهور العلماء، ذكر أن أسماء الأجناس وما شابهها موضوعة لنفس المعاني بما هي، تقول للطبيعة السارية، لا، أسماء الجنس موضوعة للطبيعة نفس المعنى. أما السريان، يقول السريان استفيد من مقدمات الحكمة كما في إطلاق الأحوال وكما في الإطلاقات الأخرى، كل الإطلاقات نستفيد شيوعها وإرسالها نستفيد من مقدمات الحكمة. إذا الخلاف في أسماء الأجناس، هل الإطلاق والإرسال والشيوع مستفاد من نفس اسم الجنس؟ يعني اسم الجنس موضوع للمعنى الشائع، أو لا، اسم الجنس موضوع للمعنى للطبيعة، أما الشيوع والإرشاد نستفيد من قليلة الحكمة. سلطان العلماء خالف مشهور المتقدمين، والصحيح ما ذهب إليه سلطان العلماء. وكل من جاء بعد سلطان العلماء تابع سلطان العلماء في هذا الكلام، أن الإطلاق يستفاد من قليلة الحكمة حتى في اسم الجنس، حتى في اسم الجنس الذي لم يدخل عليه تنوين ولا ألف واللام، أو دخل عليه الألف واللام، يستفاد من قرينة الحكمة. لماذا؟ الصحيح ما ذهب إليه سلطان العلماء، لأن لازم القول الأول أن اسم الجنس موضوع للمعنى الشائع. اسم الجنس موضوع للمعنى الشائع، هكذا يقول مشهور القدماء. فإذا استعملنا اسم الجنس في المقيد صار مجاز، صار مجاز، بينما نحن لا نرى المجازية أبدا، لا نرى المجاز. لما نقول عنب أسود ماكو مجازية، لما نقول أكرم العالم العادل ماكو مجازية، وإنما دل على المعنى ألفاظ متعددة. أكرم العالم يعني طبيعة مكان له علم، العادل مكان له عدالة، فتعدد الدال والمدلول. أين المجازية؟ فلو كنا نقول بمقالة مشهور القدماء يلزم منه هذا، يلزم منه إذا استعملنا المطلق الذي يدل على الشمول في المقيد يكون مجازا، بينما نحن لا نرى المجازية، لأن التقييد هنا حينما نقيد المطلق قد دل عليه تعدد الدال والمدلول، فلا مجازية في البين. إذا بطل هذا اللازم بطل قول مشهور المتقدمين، وحينئذ لا نحتاج إلى الاستدلال على ما ذهب إليه سلطان العلماء بعد أن أطلق العلماء على الأخذ برأيه، أطلق العلماء من بعده على الأخذ برأيه، وبطلان لازم القول الأول وهو أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، لأن اسم الجسم موضوع للمعنى الشائع، معنى المرسل، هذا يلزم منه شيء باطل، فإذا لزم منه شيء باطل بطل هذا القول. طيب الآن صح ما قاله سلطان العلماء، إذن أصبحت الألفاظ المطلقة والجمل المطلقة هذه مطلقة وقد تقيد. الألفاظ المطلقة تدل على الشيوع والإرسال وقد تقيد. طيب هذا الإطلاق الألفاظ موضوعة راح تصير لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، إذن لابد من أن نثبت الإطلاق وأنه يسري إلى تمام أفراده من قرينة، لأن الألفاظ موضوعة لذات المعاني. كمنين نستفيد الإطلاق؟ احنا قلنا هي ألفاظ مطلقة، وقلنا أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني المطلقة، إذن منين نستفيد الإطلاق؟ لابد أن نستفيده من قرينة أخرى. فالآن بعد سلطان العلماء كل من جاء قال الألفاظ سواء كانت ألفاظ أعلام ويراد منها أحوالها المطلقة، أو ألف لام داخل على العهد ويراد منها أحوالها المختلفة، أو لام جنس أو تنوين أو اسم جنس بلا لام ولا تنوين يراد منه معناها لا معناها المطلق، يراد منها الطبيعة لا الطبيعة المطلقة. إذن الإطلاق اللي قلنا موجود في هذه الألفاظ من أين استفدناه؟ من أين استفدناه؟ نقول استفدناه من قرينة تسمى قرينة الحكمة. هذه القرينة ما هي الآن؟ هذه القرينة تحصل وتوجد إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، وهي على التحقيق مقدمتان، وإن كان بعض العلماء يضيف مقدمة ثالثة لكن تلك المقدمة الثالثة غير صحيحة. إذن قرينة الحكمة عبارة عن مقدمتين، لا ثالث لهما. إذا حصلت هاتان المقدمتان حصل الإطلاق والشيوع، إذا لم تحصل لا تكون الألفاظ مطلقة. المقدمة الأولى، نعم 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 اي النكره، النكره مو قلنا النكره مثل اسم الجنس الذي تدخل عليه تنوين التنكير، تنوين التنكير عالما في سياق النبي، هذا خلي ياتي الكلام عليه الان، ياتي الكلام نشوف اما يستفاد من الاطلاق او يستفاد هناك. اكو كلام، اكو كلام في ان شموله شمول اطلاقي او وضعي مثلا. على كل حال المقدمة الاولى ان يكون المتكلم باللفظ المطلق في مقام البيان، في بيان ما يريد التكلم عنه، ان يكون في مقام البيان. مقام البيان يختلف عن مقام التشريع ويختلف عن مقام الاهمال. لو كنا في مقام التشريع، ما معنى ان يكون الانسان في مقام التشريع؟ يعني في مقام ان يبين وجود حكم لكن وقت العمل ما يجي، هذا يسموه مقام التشريع. مقام التشريع هو مقام بيان حكم لم يأتي وقت العمل به. تشريع يعني مو عمل، اذا كان المرء في مقام التشريع يعني ماكو عمل الان، مجرد يشرع الحكم. هنا في مقام التشريع يجوز ما يبين كل ما اكو بقلبه، ما يبين تمام مراده، يعني قد ياتي الحكم مطلق وفي الواقع الى قيد في مقام التشريع ما بين القيد. لماذا؟ لانه لم يكن في مقام العمل الان، وانما في مقام التشريع وبيان الحكم. اذا يجوز ان ياتي بشيء مطلق وهو لا يريد الاطلاق، يقول انا في وقت العمل ابين التقييدات، الان ماكو عمل. اذا في مقام التشريع ما نقدر نقول اذا تكلم بكلام مطلق يعني او شرع تشريع يعني يريده، يريده هذا ما نقدر نجيبه إذا كان المولى في مقام التشريع، إذ يجوز له أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد ولم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل. إذن إذا كان في مقام التشريع لا يحرز أن المولى في صدد بيان جميع مراده، من حرزه؟ من حرزه في صدد حتى نقول اللفظ المطلق يدل، اللفظ المطلق اذا يريد من الشيوع، يريد من الشيوع، يعني هو لا يدل على الشيوع، يريد من الشيوع. وكذلك لو كان المولى في مقام الاهمال لا ينعقد لكلامه ظهور في الاطلاق ولا في غيره، هو يريد يتكلم كلام عام لكن يريد او لا هو في مقام الاهمال، لا يحرز انه يريده، هو في مقام الاهمال، هو يريد ان يعمي علينا، هو يريد ان لا يوضح لنا. اذا هل يريد الشمول؟ لا، لا يريد الشمول، لا نحرز انه في مقام ارادة الشمول. اذا اذا كان في مقام التشريع لا في مقام العمل، هذا يجوز له ان لا يبين تمام مراده، يعني عنده فسحه من الوقت، يقول ابين تمام المراد وابين التقييد في وقت العمل، الان في وقت فقط وضع قانون ماكو عمل، فيمكن ان يتكلم بكلام مطلق ولا يريده، لا يريده. وكذلك في مقام الاهمال هو يريد ان يعمي علينا. اذا اذا كان في مقام التشريع لا نستفيد من كلامه الإطلاق وإن كان مطلقا كلام. وكذلك إذا كان في مقام الإهمال وكذلك لو كان المولى في مقام بيان حكم أليف لا يستفاد الإطلاق في حكم باء، بدلا إذا كان المولى في مقام بيان أن الطائر والنسر إذا مسك فريسته وقتل فريسته هل هذه الفريسة مذكاة أو ميتة؟ مذكاة أو ميتة؟ أكو حكم آخر أن هذه الفريسة التي قتلها النسر وصادها أي نجسة أو طاهرة؟ هو في المقام الأول قاعد يتكلم، في المقام الأول لا نستفيد من كلامه الإطلاق في المقام الثاني، لأنه ليس في مقام البيان من ناحية الطهارة والنجاسة، في مقام البيان أن هذه ميتة، هذه الفريسة التي صادها النسر ميتة أو مذكاة، فيقول فكلوا مما أمسكنا، يعني هاي مو ميتة، يعني مو ميتة، بس هاي مو ميتة، هاي مذكاة. خل أكو مقام آخر طاهرة، المذكاة طاهرة أو نجسة، فهو ليس في مقام البيان من هذه الناحية. إذن لو كان المتكلم في مقام بيان كون الفريسة التي صادها كلب الصيد ليست بميتة، المقدار أن هذه مذكاة، إذن لم يكن في مقام بيان الطهارة والنجاسة لموضع الإمساك، أنه موضع الإمساك طاهر أو نجس، لم يكن في مقام طهارة مواضع الإمساك حينما يقول فكلوا مما أمسك، بس يقول هذه تذكير، أما المواضع مع الإمساك طاهرة أو نجسة لم يكن في هذا المقام، إذن لا ينعقد الكلام ظهور في طهارة مواضع الإمساك، لأنه لم يكن بصدد بيان هذا الحكم عند قوله فكلوا مما أمسكنا. إذن المقدمة الأولى أن يكون المولى في مقام البيان، في مقام البيان لمن لما يريد أن يبينه، أن يكون في مقام البيان، إذن كلوا مما أمسكنا هذه تدل على التذكير لكن لا تدل على طهارة موضع الإمساك، لأنه ليس في مقام البيان لذلك الحكم، فأن يكون في مقام البيان ولا يكون يعني بيان، يعني لا يكون في مقام التشريع ولا يكون في مقام الإهمال، هذه مقدمة الأولى. فإذا أحرزنا أنه في مقام البيان يمكن أن نتمسك بإطلاق اللفظ لدلالته على الشيوع، نتمسك بأن اللفظ دال على الشيوع، لكن بتلك القرينة، هاي أول قرينة. طيب إذا شككنا أن المولى هل هو في مقام البيان أو في مقام الإهمال والتشريع، هنا عندنا أصل عقلائي يقول هذا المولى ملتفت غير غافل، جاد غير هازل، إذن هو في مقام البيان، هذا أصل أن المولى قاعد يتكلم، إذن ليس بغافل، ملتفت، جاد، غير هازل. فإذا شككنا مثل ما يقال أن التشريع، أن التشريع هذا المولى حينما يتكلم في القرآن هذا في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، كثير من العلماء يقولون في مقام التشريع، من يقول في مقام التشريع؟ خوفك قرآن من يقول في قد يكون في مقام البيان، إذا أحرزنا في مقام التشريع لا في مقام العمل. نعم، إذن هذه المقدمة الأولى لقرينة الحكمة لم تتي. أما إذا شككنا من يقول أن العمومات القرآنية في مقام التشريع لا في مقام العمل، هاي عمومات قاعد يجيبها للناس لأجل أن يعملوا، هاي مقام عمل، متحير الناس يعطيهم الحكم الشرعي، هاي في مقام العمل. فإذا شككنا أن العمومات القرآنية هي في مقام التشريع فقط لا العمل، بعدين يجوز، أو لا هي في مقام العمل، هنا يوجد أصل عقلائي يقول أن المتكلم ملتفت غير غافل، جاد غير هازل، إذن المتكلم في مقام البيان وفي مقام التفهيم لا مقام الإهمال والإيهام. إذن هذه المقدمة الأولى، أن يكون المتكلم في مقام البيان، نحرز أن المتكلم في مقام البيان. وإذا شككنا أنه في مقام البيان، يوجد أصل عقلاء يقول هو في مقام البيان، هو في مقام البيان، ملتفت غير غافل، جاد غير هازل، إذن هو في مقام البيان. وغالبا العمومات القرآنية هي لأجل العمل لا لأجل التشريع، فهذه المقولة أن عمومات القرآن هي للتشريع فالكلمة ليس عليها دليل. عمومات القرآن جاء بها الرسول عن الله سبحانه وتعالى للعمل فورا، هو أنه يجيب لهم العموم يقول لهم لا تعملون به إلا بعد 6 أشهر رأسا يعملون به، فهي في مقام البيان هذه عمومات القرآن. ولذلك يتمسك العلماء بأوفوا بالعقود على صحة كل عقد توفرت فيه الشروط، وكذلك يستفيدون ويستدلون بعمومات أخرى. فالمقولة التي تقول عمومات القرآن هي لا يمكن التمسك بإطلاقها أو عموماتها أو شمولها، هذا كلام باطل. يعني إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال، الأصل العقلي يقول هذا جاد غير هازل، هذا ملتفت غير غافل، إذن هو في مقام البيان والتفهيم وليس في مقام التشريع والإيهام والإهمال. طيب، المقدمة الثانية أن المتكلم يتمكن أن ينصب قرينة على التقييد ولم يقيد، قرينة يتمكن أن ينصب قرينة متصلة قرينة منفصلة ولكن لم يقيد، إذن يتمكن ولم يقيد، فتمت المقدمة الثانية. أما إذا كان لا يتمكن أن يقيد، توجد استحالة عقلية من الكلام، لا يتمكن أن يقول صلي بقصد الأمر مثلا لوجود استحالة لفظية في كلامه، تهابط في كلامه مثلا، أو لا يتمكن أن يقيد لتقية مثلا، لتقية، حينئذ لا تتم المقدمة الثانية. يعني لا نستفيد الإطلاق من اللفظ، لا نستفيد الإرسال والشيوع من اللفظ. إذن المقدمة الثانية أن يتمكن أن يقيد ولم يقيد لا بقرينة متصلة ولا منفصلة، لأنه إذا قيد بقرينة متصلة إذن لا ينعقد ظهور الكلام إلا في المقيد، كما إذا قال أكرم عالما عادلا أو أكرم العالم العادل، حينئذ بعد إطلاق ماكو، ما ينعقد إرسال، ما ينعقد شمول، لا ينعقد ظهور في الإرسال والشمول، ينعقد في المقيد. أما مع القرينة المنفصلة ينعقد إطلاق وشمول وإرسال لكنه ليس بحجة، ما فائدة الإرسال والشيوع وعدم حجيته في حالة القرينة المنفصلة؟ لما يقول أكرم العالم هذا هنا انعقد ظهور في الإرسال في الشيوع، بعدين يقول إلا الفاسق لا تكرمه، ذلك العام الذي يتكلم به وهو ظاهر ليس بحجة بهذه القرينة بالمراد الجدي، إذن ليس بحجة، إذن عام ليس بحجة، إذن لا نتمسك بالشمول والإرسال والإطلاق الذي ليس بحجة. إذن المقدمة الثانية هذه أن يكون قادرا على التقييد ولم يقيد، فنستفيد الشيوع والإرسال، نقول يريد الشيوع يريد الإرسال، وإلا إذا كان يريد التقييد فلماذا لم يقيد؟ هو يتمكن من التقييد، إذا كان يريد التقييد لماذا لم يقيد؟ فإذا يتمكن التقييد ولا يقيد، إذا يريد الإرسال والإطلاق والشمول، هاتان المقدمتان هما مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. إذا اللفظ المطلق بدون هذه القرينة لا يدل على الشمول والإرسال، لأن اللفظ المطلق يدل على طبيعة المراد، طبيعة، أما هاي طبيعة مرسلة، هذه الطبيعة شائعة، هذا نستفيد من قرينة الحكمة، فلا بد أن نحرز مع الكلام واللفظ المطلق، نحرز هاتان المقدمتان. اولا ان يكون المولى في مقام البيان لا في مقام التشريع والاهمال، اذ في مقام التشريع والاهمال يمكن ان يعتمد على قرينة تأتي في المستقبل فلا ينعقد، فلا نقول انه يريد الشمول، يريد الاطلاق. الثاني ان يتمكن من التقييد ولا يقيد، حينئذ نفهم انه يريد الشيوع، يريد الارسال. اما نفس اللفظ فاللفظ دال على المعنى وعلى الطبيعة. اذا اللفظ المطلق يدل على المعنى طبيعة الشيء، اما الارسال والشيوع فهو يستفاد من قرينة الحكمة وهي عبارة عن هاتين المقدمتين، حتى نحرز ان المولى يريد الارسال، يريد الشيوع. اما بدون هاتين المقدمتين لا نحرز ان المولى يريد الارسال والشيوع، يريد الطبيعة، وهذا ليس ارسال للطبيعة وشيوع للطبيعة، لان هذه الطبيعة قد تكون مطلقة بقرينة الحكمة وقد تكون مقيدة بذكر القيد. اذا لم تتم مقدمات الحكمة لا نستفيد الارسال والشيوع، لا نستفيد هذا. اذا اللفظ الذي قلنا مطلق ترى ما نقدر نعمل باطلاقه الا بقرينة تدل على الاطلاق، لان اللفظ لا يدل على المعنى المرسل، كما قال صاحب سلطان العلماء، قال اللفظ لا يدل على المعنى المرسل، لفظ اسم الجنس لا يدل على المعنى المرسل، يدل على المعنى، اما هذا المعنى فيه ارسال وشيوع هذا يستفاد من مقدمات الحكمة، فاذا لا بد من احراز هاتين المقدمتين حتى يكون اللفظ الدال على المعنى يدل على الارسال والشيوع. وهناك شيء ثالث ذكره صاحب الكفاية انه من مقدمات الحكمة، وهو ان لا يكون هناك قدر متيقن في نفس الخطاب. هذه المقدمة التي ذكرها ليست دخيلة في تحقق الاطلاق. ياتي الكلام عن الواقع ان شاء الله.